الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد، يسر موقع نور الهدى بالجزائر أن يقدم لكم ضمن إصداراته الصوتية هذه الرسالة، والتي هي بعنوان نصيحة عمومية لأهل الحضر والبادية، بقلم الشيخ محمود بن الشيخ علي الجزائري رحمه الله تعالى، وهذا نصها: مقدمة. حمدا لمن علم آدم كل الأسماء، وشرف نبيه على سائر الحيوان بالعقل والتمييز والصورة الوسماء، وخصصهم بالنطق والبيان عما في الضمير ليبلغوا مرما، ونشكره على ما ألهم وعلم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم إحسانا منه وكرما. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والمرشدين الأمة للحق حتما. وبعد، لما كان الكثير من الناس في هذا الزمن يتراخون عن التعلم بخلا لأنفسهم وكسلا، أردت أن أوقظهم بنبذة في فضل العلم وشرفه ودم الجهل وغوائله، لعلهم يتذكروا وتحيا قريحتهم للتعلم كي يبلغوا ما يكملهم للرتب الإنسانية. ومن المعلوم أن الشخص إذا لم يفهم معنى الشيء المطلوب لا تتحرك دواعيه إليه، ومن جهل شيئا عاداه، بخلاف من يعرف المطلوب فإنه يحقر ما يبذل فيه، لأن العلم هو الخاصية التي بها يتميز الإنسان عن سائر البهائم. فلفظ الإنسان مشتق من الأنس، والاستئناس يستلزم الألفة، ولا ألفة إلا بالمخالطة، ولا مخالطة إلا بالملائمة، ولا ملائمة إلا بالمعرفة، ولا معرفة إلا بالتعلم، والتعلم يؤلف بين العباد لاختلاف ألسنتها وطبائعها، والتعلم يؤلف بين العباد على اختلاف ألسنتها وطبائعها. وكان الباعث لي على هذا القصد وهم الكثير من الناس أن العلم مخصوص بعلم الديانة فقط، بل العلم في اللغة هو إدراك الشيء على ما هو به، وهو مرادف للمعرفة في حق البشر. والمعرفة صادقة على الكتابة والقراءة وحفظ اللغات والفلاحة والصناعة والحرف والتجارة وغيرها، فيرجع كل ذلك إلى إدراك الشيء على ما هو عليه، وهو العلم على الإطلاق. بيان فضل العلم والتعلم والتعليم بشواهده من النقل والآثار والعقل. أما من القرآن فقوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: خلق الإنسان علمه البيان. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال: اطلب العلم ولو بالصين، مع أن أهله وثنيون، وقال: إن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك، وقال: قد أوحى الله إلى إبراهيم فقال: يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم، وقال عيسى عليه السلام: من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، وقال: من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار، ونحوها كثير فلا نطيل بذكرها. ومن الآثار قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما لكميل بن زياد: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. وقال ابنه الحسن هذه الأبيات: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. تعلم ولا تكن جاهلا أبدا، وتعلم ولا تكن جاهلا أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وقال ابن عباس: خير سليمان بن داود عليه السلام بين العلم والمال والملك، فاختار العلم، فأعطي المال والملك معه. وسئل ابن المبارك: من أخير الناس؟ فقال العلماء: قيل له: من السفلة. قال: الذي يأكل بدينه. ولم يجعل من الناس إلا العالم، لأن الخاصية التي يتميز بها الناس عن سائر البهائم هي العلم، والإنسان إنسان بما شرف لأجله، وليس ذلك بقوة شخصه، فإن الجمل أقوى منه، ولا لعظمه فإن الفيل أعظم منه، ولا لشجاعته فإن الأسد أشجع منه، ولا لأكله فإن الثور أوسع بطنا منه، بل لم يخلق إلا للعلم، وهو الذي يحصل العز والشرف والوقار والاحترام لصاحبه. حتى إن أغنياء العجم وأجلاف العرب يصادفون طباعهم مجبولة على التوقير لشيوخهم لاختصاصهم بمزيد علم مستفاد من التجربة. بل البهيمة بطبعها توقر الإنسان لشعورها بكمال تميز الإنسان عنها لمجاوزته حد درجتها. وقال الحسن البصري: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، أي أنهم بالتعليم يخرجون الناس عن حد البهيمة إلى حد الإنسانية. وقال بعض الحكماء: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. وقال بعضهم: من اتخذ الحكمة لجاما اتخذه الناس إماما، ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار، ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من شرف العلم أن كل من ينسب إليه ولو في شيء حقير فرح به، ومن دفع عنه حزن. وقال الزبير بن بكار: كتب إلي أبي من العراق: عليك بالعلم، فإنك إن افتقرت كان لك مالا، وإن استغنيت كان لك جمالا. وحكي في وصايا لقمان لابنه: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. اعلم أن المطلوب مما ذكرت هو معرفة فضيلة العلم ونفاسته، والشيء المرغوب فيه ينقسم إلى ما يطلب لغيره وإلى ما يطلب لذاته ولغيره. والذي يطلب لذاته وغيره أفضل، وهو معرفة ما يجب في حق الله تعالى، وما سواه يدخل فيما يطلب لغيره، كالكتابة واللغة والطب والحساب والهندسة والنجم والسياسة ونحوها. وقد قيل: إن أصول قوام الدنيا أربعة: الزراعة للمطعم، والحياكة للملبس، والبناء للمسكن، والسياسة للتأليف، والاجتماع والتعاون على أسباب المعيشة. وكل واحد من هذه الصناعة تخصها صناعات لتهيئة آلاتها. انظر حكمة ترتيب هذه الأربع كلمات على النسق المذكور، كيف بدأ بالزراعة لأنها أصل القوت الذي لا بد منه، وثنى بالنسج لستر العورة ووقاية البدن من الحر والبرد، ومحل لحفظ الأرزاق والأمتعة وغيرها، وجعل السياسة رابعة لتصون ما قبلها وتجريها على طريقة لائقة صالحة حتى لا يقع تعد، ولولاها لما انتظم الحال، وتجرأ القوي على الضعيف بكل مكان. فالحقيقة أنها هي أساس انتظام العالم بأسره. ولنرجع إلى المطلوب، فكل علم مقصده مصلحة دنيوية أو أخروية فهو محمود قطعا. فإذا تقرر هذا فلا بد أن تعرف أيضا ما يتوقف عليه الشيء، فهو مطلوب أيضا، لأنه صار كالمقدمة له، والمبادئ قبل الأصول. فإذا تنبهت لهذا التدريج علمت أنه يجب على كل أحد أن يتعلم ما هو جار في أحواله الدنيوية أو ما يتوقع وقوعه. كيف وقد صارت اللغة الفرنساوية وكتابتها في هذه الأعصر وسيلة لا غنى عنها في العلوم على اختلافها، وسائر الصنائع وفنونها، خصوصا الطب والهندسة والحساب والتنجيم والجغرافية والطبيعات والرياضيات وما يتفرع منها. ولا يتأتى الإنسان أن ينكر براعة أهل فرنسا في جميع هذه الفنون مع صناعات غريبة جديدة اخترعتها. فلا يمكن الوصول إلى ما ذكرنا إلا باللغة الفرنساوية وكتابتها لعدم وجود اللفظ العربي. وقد كان المسلمون في زمن الخلفاء العباسيين أكمل سائر البلاد تمدنا. انظر إلى المأمون بن هارون الرشيد، فإنه كان يعين أرباب الفنون ويحضهم على تعليم العلوم الغريبة، حتى إنه كان يشتغل بنفسه في علم الفلك. كيف وهو الذي قد حرر ميل دائرة فلك البروج على دائرة الاستواء، فوجده بالامتحان 23 درجة و35 دقيقة وغير ذلك. وجعفر المتوكل من العباسية أعان اصطفان على ترجمة الكتب اليونانية ككتاب ديستوريديس في الأدوية. وكذلك الملك عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس، فإنه طلب من ملك قسطنطينية المسمى أرمانيوس أن يبعث إليه رجلا يتكلم باللسان اليوناني واللاطيني ليعلم له أناسا يكونون مترجمين عنده، فبعث له رجلا يسمى نيقولا. وقد ألف العالم أبو حيان النحوي الأندلسي كتابا في اللغة الكسطلانية إلى غير ذلك. فمن تأمل أحوال العلوم والفنون الأدبية والصناعات الاختراعية في هذا العصر وجد أن المعارف البشرية قد انتشرت وبلغت أوجها بمدينة باريس، وأنه لا يوجد من حكماء الإفرنج من يضاهي حكماءها. ألم تر أن محمدا علي باشا صاحب مصر كيف تفطن لفائدة اللغة الفرنسية وكتابتها، فتسبب في إحضار بعض علماء الإفرنج ببلاده ما أمكنه إحضاره، وبعد تلاميذ ما أمكنه بعثه في عدد يزيد على 40 نفسا من أعيان مصر إلى فرنسا في سنة 1221 هجرية، لأن علماءها أعظم من غيرهم في العلوم الحكمية. كيف نحن المقيمون معهم والمحتاجون لمخالطتهم ومعاملتهم وخدماتهم، حيث إننا تحت حمايتهم ولا نفقه لسانهم؟ فهذا هو غاية الحماقة وشدة البلادة، مع أن الدولة لحنانتها سعت فيما ينفعنا بحسن رعايتها وأقامت المدارس بكل عمالة، بل بكل قرية لتعليم اللغة والكتابة وغيرها من العلوم التي هي أساس المعارف، وجعلت أيضا أماكن للصناعات. كل ذلك شفقة علينا ولعلمها بجهلنا في تصرفات أحوالنا الدنيوية، فأوجب الحق سبحانه على الآباء والأولياء أن يقوموا برعاية ما كلفوا برعايته، ولا يتركون الأطفال هاملين أو على أغراضهم، لأنهم لا يعلمون نفعهم من ضرهم ولا لهم النظر في عواقب الأمور، حيث لم يتم عقلهم. ولهذا لم يكلف الشرع الصبي والمجنون، وكانت معاملتهما مفسوخة، فبالتعليم حال الصغر تتنور عقولهم وتتسع آذانهم وتشحن قريحتهم، ويتخلفون أو ويتخلقون بعوائد الخير والصلاح حتى يروا البطالة والكسل داء عضالا يفرون منه. وقيل التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، وقيل أيضا لا يستوي صغر التعليم مع الكبر، فاللين في الغصن ليس اللين في الحطب، فإن فاتت فرصة الصغر على الكهال وندموا على التعليم وقت الصبا وانكشف لهم الحال بعد الكبر والتجريب، وما بعد التجريب شاهد حينئذ، وما بعد التجريب شاهد حينئذ، لا ينبغي لعاقل أن يترك أولاده تغتر مثل ما اغتر وهو يشاهد، ولا يأتي هذا إلا من جاهل معاند. ولما يتدرب الصبيان في العلوم والصنائع لا شك أنهم ينتفعون ويكفون مؤنتهم حال كبرهم، لأن رب الأرباب ومسبب الأسباب جعل الدنيا دار التمحل والاضطراب والتشمر والاكتساب، وليس التشمر مقصورا في الدنيا على المعاد دون المعاش، بل المعاش ذريعة إلى المعاد ومعين عليه. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة، وكما قال بعض العارفين العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان، فقدم علم الأبدان لأن بحفظ الصحة يتمكن الإنسان من كل عمل، ولذا قال بعض الصالحين الأكل من الدين، هذا في حالة الصحة والاعتدال هو دواء لألم الجوع فمن باب أولى. إذا كان الإنسان مريضا فمن باب أولى، إذا كان الإنسان مريضا فهو أحوج إلى الدواء من الصحيح، وكل ذلك يلزمه معرفة طريق الوصول إليه، ولا يمكن إلا بالتعليم والتعب والكد والاكتساب. وفي الخبر قال عليه السلام من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة، وقال أيضا من طلب الدنيا حلالا تعففا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر. من طلب الدنيا حلالا تعففا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر. وقال أيضا إن الله تعالى يحب العبد المحترف ويبغض البطال. وقال أيضا حل ما أكل الرجل من كسب يده وكل بيع مبرور. وروي أن الحسين عليه السلام رأى رجلا فقال له ما تصنع؟ قال أتعبد. قال ومن يعولك؟ قال أخي. قال أخوك أعبد منك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه أو منعه. وفي الأثر قال لقمان الحكيم: يا بني استعن بالكسب الحلال على الفقر، استعن بالكسب الحلال عن الفقر، فإنه ما افتقر أحد إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته. وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به. وقال رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وقيل لأحمد بن حنبل رحمه الله: ما تقول في من جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم. أما سمع قوله عليه السلام حين ذكر الطير فقال: حين ذكر الطير فقال: تغدو خماصا وترجع بطانا؟ فذكر أنها تغدو في طلب الرزق. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر، يتجرون في البر والبحر، ويعملون في نخيلهم، إلى غير ذلك من الأخبار والآثار في فضل الاكتساب. والآن أذكر لك بعضا من العلوم والفنون المطلوبة والحرف والصنائع المرغوبة، لتعرف أهميتها ولزومها في كل زمن ومكان، وهي مفقودة بالكلية عندنا، أو بعضها موجود إلا أنه واهي، وكلها متوقفة على معرفة اللغة الفرنساوية وكتابتها. أول ذلك علم الحساب والجبر والمقابلة والهندسة والجغرافية والتاريخ والرسم، وعلم تدبير الأمور الملكية المتشعب عنه عدة فروع عند الإفرنج، وهي الحقوق الطبيعية والحقوق البشرية والحقوق الوضعية، وعلم أحوال البلدان ومصالحها، وعلم الاقتصاد في المصاريف، وعلم تدبير المعاملات والمحاسبات والخزندارية وغيره، وكذا علم الفلاحة وفروعها، ومعرفة أنواع الزروع وتدبير ما يليق لها، ومعرفة ما يخصه من آلات الحراثة، وكذا علم الطب وفروعه، التشريح والجراحة وتدبير الصحة، وفن البيطرة أي معالجة الدواب، وفن سبك المعادن، وعلم الكيمياء وهو معرفة حل الأجزاء وتركيبها، ويدخل تحتها أمور كثيرة، وعلم تاريخ الطبيعيات وفروعه، مرتبة الحيوانات والنباتات والمعادن. وفروعه مرتبة: الحيوانات والنباتات والمعادن، وفن ترجمة الكتب العلمية، وهو من الفنون الصعبة لأنه يحتاج إلى معرفة اصطلاحات أصول العلوم المراد ترجمتها. هذا وإن العلوم الموجودة لدى الفرنساوية لا حصر لها، وأما بيان ذم الجهل وغوائله فلا يخفى، وكفى بلفظه دليلا، بل دليله ما تقدم في مدح ضده وهو العلم، لأنهما من الأضداد، بحيث إذا ارتفع أحدهما انحط الآخر بالضرورة، كالنور والظلمة، وكالعمى والبصر، وما ينشأ عنه من الموبقات، وما ينشأ عنه من الموبقات شيء كثير، من ذلك الحسد والحقد والبغض، وقتل النفس والطمع والجفا، والغل والتوحش وسوء الخلق، وخبث السيرة والأمان الباطلة، والاشتغال والخوض في الأشياء الفارغة. ألا وإن الجهل لا غيره هو الذي حير صاحبه، يقضي أوقاته بالبطالة والضلالة، فساء الجهل صاحبا وبئس الضلال مركبا. وهذا القدر فيه كفاية لمن كان له قلب أو عناية. وبالله التوفيق.